قال إن النص العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم، معللا قوله هذا بأن العام إذا خصص فهو قرينة على أن عمومه غير مراد، فيحمل على أقل ما يطلق عليه الاسم، ويكون حكمه في هذه الحال حكم المطلق لا حكم العام. ولكن الصحيح أن العام إذا خصص يبقى على عمومه فيما عدا التخصيص. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قال العلماء بأن وقت السنة الرواتب القبلية والبعدية هو بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة، وقال بعض من القبلية تنتهي بقضاء الفريضة، فما الراجع في ذلك؟
الراجح أن السنة القبلية وقتها ما بين دخول وقت الصلاة وفعل الصلاة، فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها من أذان الظهر أي من زوال الشمس، وينتهي بفعل الصلاة أي بصلاة الظهر. والسنة البعدية يبتدئ وقتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج الوقت. ولكن إذا فات وقت السنة القبلية من غير تفريط من الإنسان فإنه يقضيها بعد الصلاة. أما إذا أخر الراتبة القبلية عن وقتها بلا عذر فإنها لا تنفعه ولو قضاها، لأن القول الصحيح أن كل عبادة مؤقتة بوقت فإنه إذا خرج وقتها لا تصح ولا تقبل. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يجب الصداق للمرأة؟ وهل العقد يكون لازما للصداق أو الدخول موجبا للصداق؟
إيش أعد؟
يقول فضيلة الشيخ، متى يجب الصداق للمرأة؟ وهل يكون عند العقد أو الدخول؟
نعم، الصداق يتقرر للمرأة كاملا بالخلوة والجماع والموت والمباشرة. فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملا لو طلقها، ولو أنه عقد عليها ثم مات قبل أن يدخل بها ثبت لها المهر كاملا، ولو عقد عليها وجمعها ثبت لها المهر كاملا، ولو باشرها ثبت لها المهر كاملا. فهذه أربعة أمور. ما هي؟ عدها لنا. نعم، أحسنت. الموت والخلوة والجماع والمباشرة. بناء على ذلك، لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها العدة، ويثبت لها الميراث، ويثبت لها مهر المثل إن لم يسمى مهرها. ما الذي يثبت؟ العدة والميراث ومهر المثل إن لم يعين لها مهر. وهذه قد يستغربها بعض الناس، يقول كيف يجب تجب عليها العدة وهو لم يرها ولم يدخل عليها؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها. طيب ولو أنه تعقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فهل لها المهر كاملا؟ لا، لها نصف المهر إن كان معينا، ولها المتعة إن كان مهرها غير معين. نعم. نعم ايش العدة؟ نعم اي نعم ذكرناها. ما ذكرناها؟ اذا مات الانسان عن زوجته التي عقد عليها وجب عليها العدة وثبت لها الميراث وثبت لها ايضا الصداق، ان كان معينا فهو معين وان لم يكن معينا فمهر المثل. واما الاحداد فهو تابع للعدة. اما لو تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل ان يدخل بها ويخلو بها فإن لها نصف المهر فقط وليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرت أن التدرج في الأحكام الشرعية كان في بداية التشريع، ولكن جاء اليوم من يقول ينبغي أن نتدرج في الأحكام الشرعية مثل تحريم الخمر، المعازف إلى غير ذلك، فإن كان هذا القول غير صحيح كيف نرد عليه؟
نعم، أنا لا أدري عن هذا الذي يقول إن التدرج ثابت اليوم، هل معناه أن نتدرج من الحكم إلى ترك الحكم؟ ها؟ نعم نعم. أو يريدها السائل أنه لو كان إنسان على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية فإننا نتدرج معه، أما إن كان الأول فهو باطل، لأن الأحكام الشرعية قد ثبتت ولا يمكن أبدا التنازل عنها بأي حال من الأحوال. وأما الثاني فإننا ننظر، قد يكون من باب التأليف أن نقول لهذا الشخص مثلا أسلم، فإذا أسلم وعرفنا أننا لو نهيناه عن الخمر لارتد، فحينئذ نسكت عنه برهة من الزمن ثم نبين له الحكم، لأن من القواعد المقررة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه فإننا إيش ندعه دفعا لأعلى الضررين بأدناهما. وقد دل لذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ووجه ذلك أن سبهم لله تعالى أعظم من سب آلهتهم، ولهذا نهى الله عن سب آلهتهم خوفا من أن يسبوا الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة عن كيفية الطلب وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم وبأي المتون يبدأ حفظا، وما هو توجيهكم لهؤلاء الطلبة وجزاك الله خير؟
أولا قبل أن أذكر التوجيه لهؤلاء الطلبة، أوجه الطلبة أن يتلقوا العلم عن شيخ، عن عالم، لأن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أنه أقرب تناولا، لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة، ويعطيك العلم ناضجا، يعطيك العلم ناضجا سهلا. وثانيا أن الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب، بمعنى أن الذي يطلب العلم على غير عالم يكون له شطحات وآراء شاذة بعيدة عن الصواب، وذلك لأنه لم يقرأ على عالم راسخ في علمه حتى يربيه على طريقته التي يختارها. فالذي أرى أن يحرص الإنسان على أن يكون له شيخ في طلب العلم. ومن المعلوم أن شيخه أنه إذا كان له شيخ فسوف يوجه التوجيه الذي يرى أنه مناسب له. أما بالنسبة للجواب على سبيل العموم فإننا نقول الأولى أن يحفظ الإنسان كتاب الله قبل كل شيء، لأن هذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، وكلام الله أشرف الكلام على الإطلاق. ثانيا يأخذ من متون الأحاديث المختصرة ما يكون ذخرا لهم في الاستدلال بالسنة، مثل عمدة الأحكام، بلوغ المرام، الأربعين النووية وما أشبه ذلك. ثالثا يحفظ من متون الفقه ما يناسبه، ومن أحسن المتون التي حفظناها زاد المستقنع في اختصار المقنع، لأن هذا الكتاب قد خدم من قبل شارحه منصور بن يونس البهوتي، ومن قبل من بعده ممن خدموا هذا الشرح والمتن بالحواشي الكثيرة. رابعا النحو، وما أدراك ما النحو؟ النحو الذي لا يعرفه من الطلبة إلا القليل، حتى إنك لترى الرجل قد تخرج من الكلية وهو لا يعرف عن النحو شيئا، يكسره، يتمثل بقول الشاعر: لا بارك الله في النحو ولا أهله، إذ كان منسوبا إلى نفطوي، نفطوي أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه عجز عن النحو، عجز عنه. ولكني أقول إن النحو بابه من حديد ودهاليزه من قصب، يعني أنه شديد وصعب عند أول الدخول فيه، ولكنه إذا انفتح الباب لطالبه سهل عليه الباقي بكل يسر، وصار سهلا عليه. حتى إن بعض طلبة العلم الذين بدأوا في النحو صاروا يتعشقونه، فإذا خاطبتهم بخطاب عادي جعل يعربه، جعل يعربه ليتمرن على الإعراب. فهذه الأصول التي ينبغي أن يبني عليها طلب العلم. أما فيما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب في هذا كثيرة، منها كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، وهي كثيرة معروفة ولله الحمد. نعم نعم، أي متون النحو من أحسن المتون الأجرومية. الأجرومية كتاب مختصر مقسم مركز غاية التركيز، ولهذا أنا أنصح من يبدأ بطلب علم النحو أن يبدأ بهذا الكتاب. نعم، إيش النصيحة العامة لطالب العلم؟ أن يكون عليه آثار علمه من تقوى الله عز وجل والقيام بطاعته وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق في التعليم والتوجيه والحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، سواء كان ذلك في الصحف، في المجلات، في الكتب، في الرسائل، في النشرات، في غير ذلك. وأنصح طالب العلم أيضا أن لا يتسرع أن لا يتسرع في الحكم على الشيء، لأن بعض طلبة العلم المبتدئين تجده يتسرع في الإفتاء وفي الأحكام، وربما يخطئ العلماء الكبار وهو دونهم بكثير. حتى إن بعض الناس يقول: ناظرت شخصا من طلبة العلم المبتدئين فقلت له إن هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، فقال: وما الإمام أحمد بن حنبل؟ الإمام أحمد بن حنبل رجل ونحن رجال. سبحان الله، صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل رجل وأنت رجل، لكنكم مستويان في الذكورة، أما في العلم فبينكما فرق عظيم، وليس كل رجل رجلا بالنسبة للعلم. طيب، أقول إن على طالب العلم أن يكون متأدبا بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس، وأن يعرف قدر نفسه. ثم إن من آداب طالب العلم أيضا أن لا يكون كثير المراجعة للأقوال، لأقوال العلماء، لأنك إذا كثرت مراجعتك لأقوال العلماء وجعلت تطالع مثلا المغني في الفقه لابن قدامة، المجموع للنووي، والكتب الكبيرة التي تذكر خلافه وتناقشه، فإنك تضيع. ابدأ كما قلنا أولا بالمتون المختصرة شيئا فشيئا حتى تصل إلى الغاية، وأما أن تريد أن تصعد الشجرة من فروعها فهذا خطأ. نعم،
جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ: إذا فاتت الإنسان صلاة المغرب وكان نائما أو معذورا واستيقظ على صلاة العشاء ودخل المسجد والناس يصلون العشاء، فماذا يعمل؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة لأنه قد كثر الكلام عنها، وجزاك الله خير.
نعم، إذا دخل الإنسان المسجد وهم يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا، فمنهم من قال يصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، ومنهم من قال يصلي العشاء أولا تبعا للجماعة ثم يصلي المغرب، ومنهم من قال يدخل معهم بنية المغرب، فإن دخل من أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس ويقرأ التشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي، وإن دخل مع الإمام في الثانية ماذا يصنع؟ يسلم معه، وإن دخل مع الإمام في الثالثة يقضي ركعة، وإن دخل معه في الرابعة يقضي ركعتين. وهذا القول الأخير هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أنك تدخل معهم بنية المغرب ثم إذا أتممت الثلاث وقام الإمام إلى الرابعة تجلس وتشهد وادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. نعم، هذا هو الراجح. نعم، وجه الترجيح، وجه الترجيح أنك تحصل على الجماعة بخلاف ما لو صليت منفردا، وتأتي بالصلاتين مرتبتين بخلاف ما لو بدأت بالعشاء، ولكن يبقى فيه محذور، هو في الحقيقة غير محذور، وهو أنك تنفصل عن إمامك إذا قام إلى الرابعة، والانفصال عن الإمام لعذر جائز، ولهذا انفصل الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه في صلاة العشاء وقرأ معاذ بسورة البقرة، انفصل عنه ونوى الانفراد، وانفراد هذا الشخص لعذر، لأنه لا يمكن أن يصلي المغرب أربعا، فيكون هذا القول هو الراجح. نعم،
فضيلة الشيخ،
كيف لا بد أن يسلم إذا انفصل عن الإمام في الرابعة وقرأ التشهد فليسلم. نعم،
فضيلة الشيخ، هناك رجل كثير الخروج إلى بلاد بعيدة من أجل الدعوة إلى الله ويطيل المكث هناك، وله عائلة مكونة من أطفال وأولاد ويحتاجونهم إلى الدعوة والإرشاد، فهل هذا العمل يكون من صالح أعماله رغم أنه يترك لهم المصروف الذي يكفيهم؟
لا شك أن خروج الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل في البلاد البعيدة والقريبة مما يثاب عليه، لأن هذا هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا لزم من هذا أن يضيع عائلته ويهمل تربيتهم فإنه لا يذهب إلى هذه البلاد البعيدة، أو يذهب ويحاول الرجوع إلى بلده ليقوم على أهله ما استطاع. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى حديث لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله، وكيف تردون على من قال بأنه يدل على الحلول؟
نعم، هذا الحديث أولا أن العلماء اختلفوا في صحته، فمنهم من قال إنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، والذين صححوه قالوا إن معنى إحاطة الله تعالى بكل شيء، فإن الإنسان لو أدلى بحبل من الأرض التي هو فيها فإنه سيقع على الله، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، مهما كنت في أي بقعة من الأرض فالسماء فوقك والله فوق إيش السماء. إذن فلو أن الإنسان أدلى بحبل إلى الأرض السفلى فإنه سوف يقع على الله، بمعنى أنه ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله فوق كل شيء. والأرض بالنسبة للكرسي وبالنسبة للعرش ليس بشيء، هي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. وأما الرد على من قال بالحلول معتمدا على هذا الحديث فإننا نقول إن الحلول مناف لكمال الله ومناقض لما أجمع عليه السلف من علو الله بذاته، وحينئذ لا يمكن أن يكون الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر عنه مناقضا لما دل عليه القرآن وأجمع عليه المسلمون.
فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة ومشكلتي هي قدمت من الرياض أنا وزوجي ومررنا بالميقات وأنا على غير طهارة ولم أكن محرمة جهلا مني، بل كنت ناوية العمرة، فلما وصلت مكة انتظرت حتى طهرت وأنا لست محرمة، فخرجت إلى التنعيم أنا وزوجي فأحرمت وأخذت العمرة علما بأننا جاهلون بالحكم، فماذا علينا؟
إذا كان الزوج لم يحرم من الميقات وإنما أحرم مع زوجته فعلى كل منهما دم، فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. وأما إذا كان الزوج قد أحرم من الميقات والذي أخر إحرامه منهما هي الزوجة وأنها أحرمت من التنعيم فعليها دم، فدية ترك الإحرام من الميقات، لأن الذين يمرون بالميقات وهم يريدون الحج والعمرة يجب عليهم أن يحرموا منه وألا يؤخروا الإحرام. نعم نعم، وقولها كانت جاهلة هذا لا يمنع من وجوب الفدية عليها، ولكنه تسلم به من الإثم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة النافلة جماعة مثل صلاة الضحى؟
صلاة النافلة جماعة أحيانا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود، وصلى معه مرة حذيفة ابن اليمان، وكلاهما يشكوان إطالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما معاذ أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في البقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ولا بآية رحمة إلا سأل. وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام. قال عبد الله بن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما أمر السوء الذي هممت به؟ قال: أن أجلس وأدعه. وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه. والحاصل أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة، ولكن لا تكن هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة، لأن هذا غير مشروع. نعم.
فضيلة الشيخ: امرأة دورتها الشهرية 7 أيام، ففي هذا الشهر الكريم أتتها الدورة وبعد 7 أيام اغتسلت وصامت، وفي اليوم الثامن ولكن بعد صلاة العصر خرجت معها صفرة، علما بأنها لا ترى الطهر في جميع دوراتها، ماذا عليها؟ هل تقضي هذا اليوم أم لا؟
الجواب أنها لا تقضي هذا اليوم، لأن الدم انقطع ولم ترى الصفرة إلا بعد الطهر، والصفرة بعد الطهر ليست بشيء. وطهر هذه المرأة التي لا ترى القصر البيضاء طهرها يكون بانقطاع الدم، حتى وإن بقي فيه شيء من الصفرة فإنها تعتبر طاهرة. نعم.
فضيلة الشيخ: رضعت أمي بنت خالها، فهل يجوز لأمي
إيش؟ نعم.
رضعت أمي
إيش؟
رضعت
ولا أرضعت؟
حسب السؤال.
ها؟ وإذا كتب خطأ أن تقرأه خطأ.
يقول السائل: أرضعت أمي بنت خالها، فهل يجوز لأمي أن ترفع الحجاب أمام أخو بنت خالها التي أرضعت وأخيها هذا من أم أخرى؟
نعم. أرضعت أمه
بنت خالها،
بنت خالها، فتكون هذه البنت أختا لهذا الولد، لأن أمه أرضعتها. وش بقي بالسؤال؟ نعم. وهل يجوز يعني لأمه التي أرضعت بنت خالها أن ترفع الحجاب عن زوج عن أخو بنت خالها؟ نعم. الجواب: يجب أن نعرف قاعدة في باب الرضاع، وهي أن التأثير أي تأثير الرضاع لا ينتشر إلا إلى المرتضع وفروعه. ما أدري الكلام هذا واضح ولا لا؟ تأثير الرضاع لا ينتشر إلا إلى المرتضع وفروعه فقط. واضح؟ واضح يا أخ؟ نعم؟ خلي مع الأوراق، لكن واضح كلامي ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا يقول واضح لكن وضحه، نوضح إن شاء الله. هذه امرأة أرضعت طفلا، تكون أما له. هذه الطفل هل ينتشر تحريم الرضاع إلى آبائه وأمهاته؟ لا. لماذا؟ لأن الرضاع لا ينتشر إلا إلى الطفل وفروعه، أما أصوله وأما حواشيه فلا ينتشر إليهم التحريم. ونضرب لهذا مثلا يتضح به المعنى. امرأة أرضعت طفلة ماذا تكون الطفلة؟ بنتا لها. أولاد المرضعة إخوة للطفلة. أخوات المرضعة خالات للطفلة. أمهات المرضعة جدات للطفلة. أبو المرضعة أبو المرضعة جد للطفلة، وهكذا. لكن من جهة أقارب الطفلة لا علاقة لهم بالرضاع، إلا فروع الطفلة. فهذه الطفلة التي رضعت لها أب ولها أم ولها إخوان، هل هم يدخلون في حكم الرضاع أو لا يدخلون؟ لا يدخلون، ما لهم دخل إطلاقا. ذرية الطفلة يعني لو كبرت الطفلة وتزوجت وأتت بأولاد فإن الرضاع يؤثر فيه، وتكون ويكون أولادها أولاد هذه الطفلة التي استضعت أولادا للمرأة التي أرضعتها. نعم.
يقول السائل: أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت قصير، وأنا قد نبهتها على أنها إذا أخذت الدواء يكون عليها يوم، فهل هذا صحيح؟ يقول: أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت قصير، وأنا قد نبهتها على أنها إذا شربت الدواء في ذلك الوقت يكون عليها يوم.
إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح، لأنه تعمد الإفطار ويلزم الإمساك بقية اليوم، إلا إذا شق عليه الصوم من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض، ويلزمه القضاء أيضا لأنه تعمد الفطر. ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة القصوى، مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوبا تخفف عنه، فإنه في هذا الحال يكون مفطرا ولا حرج عليه في الفطر مع المرض. نعم. إيش القطرة في العين لا تفطر. نعم.
السائل: أنا طبيب تخدير بمستشفى عام، يرد إليها كافة الحالات الخطيرة خلال 24 ساعة، وهناك نسبة مئوية في الكتب الطبية العالمية والمدونة طبقا للتقارير الدولية كحالات الوفاة نتيجة التخدير، رغم كافة الاحتياطات التي تؤخذ تجاه هذه الحالات، وهناك محاولات تضييق هذه الأمور داخل حجرات العمليات لإنقاذ المريض، ورغم ذلك تتم الوفاة في حالات نادرة جدا، فهل هذه الحالات تعتبر قتل خطأ؟ ولو كان قتل خطأ فهل يوجب الدية التي نصت عليها الآية؟
نعم. إذا كان الطبيب حاذقا وأعطى الدواء بأمر المريض ورضاه ونتج عن ذلك وفاة المريض فإنه لا ضمان على الطبيب. لماذا؟ لأنه كان حاذقا وقد اجتهد وأدى ما عليه فلا يضمن. أما إذا كان غير حاذق، يعني ليس عنده علم في الطب ولكنه يريد أن يتمرن على هذا الشخص، فإنه بذلك آثم وتلزمه الدية وتلزمه أيضا الكفارة، لأنه لا يحل للطبيب أن يتمرن بأجساد بني آدم، بل إذا تمرن فإنه يتمرن على أجساد الحيوانات الأخرى المقارب تركيبها لتركيب البشر. نعم. إذا كان لا يمكن استدلال المريض لكونه فاقدا لوعيه فيجتهد هو بنفسه فإذا رأى من المصلحة إجراء العملية أجراها وإلا تركها. نعم.
شاب يقول: أفطرت في بعض أيام رمضان عمدا وبدأت وكنت أصلي أيضا بغير وضوء، والآن بدأت في ملامح التوبة والالتزام، فهل علي قضاء للصيام الذي أفطرت فيه، وهل أعيد جميع الصلوات التي صليتها بغير وضوء؟
الجواب أن نقول: إذا كان هذا الرجل لا يصلي أبدا إلا بغير وضوء فإنه لا يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم، وذلك لأنه في هذا الحال يكون كافرا، والكافر خارج عن الملة ولا تلزمه العبادات التي مرت عليه في حال كفره، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما إذا كان يصلي ويخلي فهذا ليس بكافر، سواء كان يصوم رمضان أم لم يصوم، وحينئذ نقول له: يلزمك أن تقضي عدد الأيام التي أفطرت بها بلا عذر، وإن كان بعذر فلزوم القضاء عليه أمر واضح. نعم. أخوة،
تجرى في هذا الشهر الكريم المبارك الكثير من المسابقات في التلفاز والصحف وغيرهما، وأود الاشتراك بها لعلي أفوز بإحدى الجوائز، وهي مبالغ ضخمة من المال لصرفها في وجوه البر، ولكن تبين لي أن هذه الجوائز بعضها مقدم من البنوك الربوية، فهل يجوز لي الدخول في هذه المسابقات علما بأني لا أريد المال لنفسي كما أسرفت؟
الجواب: نعم، الدخول في هذه المسابقات إذا كان قصد الإنسان المصلحة العلمية فلا بأس بها، لأن هذه المسابقات تعينه على البحث والنظر والمشاورة بين أهل العلم. أما إذا كان قصده المال فإنها تلي عما هو أهم، وربما تنزع بركتها بسبب قصده للمال، فالإنسان ينظر إلى نيته وقلبه، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية، وأن يتوب علينا جميعا، إنه جواد كريم.
جزاك الله خير. يقول: نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم في اليوم الماضي قاعدة نرجو توضيحها مرة أخرى مع ضرب المثال، وهي أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص.
متى ذكرنا؟
يقول: ذكرت اليوم الماضي.
أين؟ العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، هذه قاعدة في العام، في تعارض العامين، إذا تعارض عامان قدم المحفوظ منهما على المخصوص. مثاله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في أي وقت، مخصوص أو محفوظ؟ محفوظ، يعني ما في التخصيص، يعني ما في دليل يدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يجلس ولا يصلي، ما في دليل. إذن هو عام محفوظ، وقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا عام، لكنه مخصوص أو محفوظ؟ مخصوص. بماذا؟ أولا بقضاء الفرائض، إذا نسيت صلاة فريضة وذكرتها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فصلها. مخصوص بإعادة الجماعة، إذا صليت الصبح ثم دخلت مسجدا ووجدتهم يصلون فصلي معهم. مخصوص بركعتي الطواف، إذا طفت بعد صلاة الفجر فصلي ركعتين ولو قبل أن تطلع الشمس. فيكون العموم إذا دخل أحدكم المسجد عمومه مقدما على عموم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعليه فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.